بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس عند أبواب صلاة التهجد، إذ يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ترك القيام للمريض،
أي باب مشروعيتي أن المريض الذي طرأ عليه المرض أو أصابه المرض ولم يتمكن من الصلاة بالليل، أن القيام له أن يترك ذلك، له أن لا يقوم، لكن ليعلم أن الله سبحانه وتعالى يكتب له أجر قيامه ما دام به هذا العذر، فضلا منه جل وعلا وبركات. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود قال: سمعت جندبا رضي الله عنه يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين.
ومعنى اشتكى يعني أصابه مرض حال بينه وبين القيام فلم يقم. نعم.
وقال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأة من قريش: أبطأ عليه شيطانه، فنزلت: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
هذه القصة استدل بها الإمام البخاري على إمكانية ترك القيام لمن به عذر من مرض ونحوه، وأن الله سبحانه وتعالى يعني أكرم نبيه بأن احتبس عنه جبريل فلم يأته حتى لا يحمله على القيام بسبب المرض. ولما علم بعض كفار قريش وجدوها سبيلا للاستهزاء والاستخفاف من النبي صلى الله عليه وسلم بكونه إنما ترك الصيام ترك القيام لأن الله ودعه، بمعنى أن الله تركه فلم يرسل إليه نبيه وملك ومجتباه وملكه جبريل على سبيل يعني الودع والترك والإهمال، لكن الله سبحانه وتعالى شرفه وأكرمه ورفع ذكره بأن أنزل في هذا الأمر قرآنا يتلى إلى أن تقوم الساعة، وبدأ فيه بالقسم، قال والضحى والليل إذا سجى، هذا ما أقسم الله به يعني بأطراف الليل والنهار، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ردا على هذا الزعم وهذه الفرية التي افتراها هؤلاء الكفار وأبطلها، ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى إلى آخر السورة، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى عوضه عن هذه الأيام التي ما تمكن من القيام فيها بهذا الفضل وبهذا الثواب وبهذا الرجاء وبهذا الهبة والرضوان الذي بينه لنبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب ترك القيام أي قيام المريض،
قيام الليل يعني.
قوله عن الأسود: هو ابن قيس، وجندب هو ابن عبد الله البجلي كما في الإسناد الذي بعده، وسفيان هو الثوري فيهما، ووهم من زعم أنه ابن عيينة، ووقع التصريح بسماع الأسود له من جندب في طريق زهير عنه في التفسير.
نعم.
قوله: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم أي مرض، ووقع في رواية قيس بن الربيع التي سيأتي التنبيه عليها بلفظ مرض، ولم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تفسير هذه الشكاية، لكن وقع في الترمذي من طريق ابن عيينة عن الأسود في أول هذا الحديث عن جندب قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فدميت إصبعه، فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي،
إلا إصبع دميتي،
هل أنت إلا إصبع دميتي دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. قال: وأبقى
إلا إصبع خرج منها الدم في سبيل الله، فهذا غير مأسوف عليه، وهذا المرض إنما هو تقرب إلى الله جل وعلا. نعم.
قال: وأبطأ عليه جبريل عليه السلام، فقال المشركون: قد ودع محمد،
قد
ودع محمد.
نعم.
أحسن الله إليكم.
أو ودع يعني أن جبريل ودع محمدا، أو أن الفعل جاء بصيغة المجهول على أنه يعني ترك محمد. نعم.
فقال المشركون: قد ودع محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ما ودعك ربك، انتهى.
وما قلى يعني ما كرهك، ما تركك ولا كرهك.
قال: فظن بعض الشراح أن هذا بيان للشكاية المجملة في الصحيح وليس كما ظن، فإن في طريق عبد الله بن شداد التي يأتي التنبيه عليها أن نزول هذه السورة كان في أوائل البعثة،
يعني في مكة، كان في مكة في أوائل البعثة ولم يكن في المدينة التي سار فيها الجهاد والقتال.
قال: وجندب رضي الله عنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا متأخرا، كما حكاه البغوي في معجم الصحابة عن الإمام أحمد. فعلى هذا هما قضيتان حكاهما جندب، إحداهما مرسلة والأخرى موصولة.
إحداهما كان شاهدها، ولعل أي قصة جرحي أصبح النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قصة أنه شكى وأبطأ عليه الوحي ولم ينزل إليه جبريل، فإنه حكاها وهو لم يشهد هذه القصة، فتكون من باب مرسلات الصحابة، مرسل الصحابيين، ومراسيل الصحابة مراسيل مقبولة صحاح، لا يضر كونهم حضروا وشهدوا الموقعة أو لا، لأنهم ثقات عدول، لأنهم عدول رضوان الله عليهم، لا يطعن فيما يرونه وما يقولونه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فعلى هذا هما قضيتان حكاهما جندب، إحداهما مرسلة والأخرى موصولة، لأن الأولى لم يحضرها فروايته لها مرسلة من مراسيل الصحابة، والثانية شهدها كما ذكر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني في الغزوة أو في هذا الموضع الذي جرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أصبعه.
قال: ولا يلزم من عطف إحداهما على الأخرى في رواية سفيان اتحادهما، والله أعلم.
لا يلزم اتحادهما، والله أعلم.
ولا يلزم اتحادهما، والله أعلم. قوله: فلم يقم ليلة أو ليلتين، هكذا اختصره المصنف، وقد ساقه في فضائل القرآن، وقد ساقه في فضائل القرآن تاما، أخرجه عن أبي نعيم شيخه فيه هنا.
أخرجه عن أبي نعيم شيخه، يعني شيخ البخاري. البخاري أخرج هذا الحديث عن طريق شيخه أبي نعيم. نعم.
أخرجه عن أبي نعيم شيخه فيه هنا بإسناده المذكور، فزاد: فأتته امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله تعالى: والضحى، إلى قوله: وما قلى. ثم أخرجه المصنف هنا عن محمد بن كثير عن سفيان بلفظ آخر، وهو: احتبس جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأة من قريش الحديث. قال: وقد وافق أبا نعيم أبو أسامة عند أبي عوانة، ووافق محمد بن كثير،
يعني كلهم من رواة كتب الحديث. نعم.
ووافق محمد بن كثير وكيع عند الإسماعيلي، ورواية زهير التي أشرنا إليها في التفسير كرواية أبي نعيم، لكن قال فيها: فلم يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاثا. ورواية ابن عيينة عن الأسود عند مسلم كرواية محمد بن كثير. فالظاهر أن الأسود حدث به على الوجهين،
يعني عن ابن عيينة وابن والثوري. نعم.
فحمل عنه كل واحد ما لم يحمله الآخر،
فحمل عنه كل واحد ما لم يحمله الآخر.
أحسن الله إليكم، فحمل عنه كل واحد ما لم يحمله الآخر، وحمل عنه سفيان الثوري الأمرين فحدث
وحمل عنه
سفيان الثوري الأمرين فحدث به مرة هكذا ومرة هكذا،
يعني مرة عن نعم.
وقد رواه شعبة عن الأسود على لفظ آخر أخرجه المصنف في التفسير قال: قالت امرأة يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبطى عنك. وزاد النسائي في أوله: أبطى جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة الحديث.
لكن جاءت بلفظ يا رسول الله وظاهرها أنها مؤمنة، لكنها لم تقل إنه ودعه، وإنما أخبرت بأنه أبطأ عليه. وهذا الأمر محتمل، لأن الوحي لا ينزل كل لحظة، ينزل تارة ويتأخر تارة، وموجب نزوله أسباب تجري للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا القول يعني مقبول أن يكون من غير المشركين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهذه المرأة فيما ظهر لي غير المرأة المذكورة في حديث سفيان،
أن تلك قالت ودعك شيطانك، فلم تعترف بنبوة ورسالة جبريل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لأن هذه المرأة عبرت بقولها صاحبك، وتلك عبرت بقولها شيطانك، وهذه عبرت بقولها يا رسول الله، وتلك عبرت بقولها يا محمد. وسياق الأولى يشعر بأنها قالته تأسفا وتوجعا، وسياق الثانية يشعر بأنها قالته تهكما وشماتة.
لذلك كانت ظاهرة الكفر فيها واضحة، وآثار الكفر فيها ظاهرة، أما الأولى فظهور إيمانها وتأسفها على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر واضح.
قال: وقد حكى ابن بطال عن تفسير بقي بن مخلد قال:
عن تفسير
بقي،
يعني كتاب التفسير للإمام بقي بن مخلد، وهو له كتاب مشهور بأنه مسند بقي بن مخلد، وأنه في حجمه قريبا من مسند الإمام أحمد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد حكى ابن بطال عن تفسير بقي بن مخلد قال: قالت خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم حين أبطى عنه الوحي: إن ربك قد قلاك، فنزلت والضحى. وقد تعقبه ابن المنير ومن تبعه بالإنكار،
يعني إن هذا القول لا يمكن أن يصدر من خديجة رضي الله عنها،
لأن خديجة رضي الله عنها قوية الإيمان لا يليق نسبة هذا القول إليها، لكن إسناد ذلك قوي. أخرجه إسماعيل القاضي في أحكامه،
يعني في كتاب الأحكام لإسماعيل القاضي،
والطبري في تفسيره، وأبو داود في أعلام النبوة له، كلهم من طريق عبد الله بن شداد بن الهاد، وهو من صغار الصحابة، والإسناد إليه صحيح.
لكنه ما دام من صغار الصحابة لا يمكن أن يكون كلامه موصولا، لأن خديجة رضي الله عنها توفيت قبل الهجرة.
أحسن الله إليكم. قال وأخرجه أبو داود أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، لكن ليس عند أحد منهم أنها عبرت بقولها شيطانك، وهذه هي اللفظة المستنكرة في الخبر. وفي رواية إسماعيل وغيره ما أرى صاحبك بدل ربك، والظاهر أنها عنت بذلك جبريل. وأغرب سنيد بن داود فيما حكاه ابن بشكوال أحسن الله إليكم
ابن بشكوال.
قال وأغرب سنيد بن داود فيما حكاه ابن بشكوال، فروى في تفسيره عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وغلط سنيد
أنه من قول عائشة وليس من قول خديجة.
قال وغلط سنيد في ذلك أحسن الله إليكم،
يعني رموه بالغلط في دعواه أو في قوله إنه من قول عائشة، والرواية المشهورة إنه من قول خديجة.
قال وغلط سنيد في ذلك، فقد رواه الطبري عن أبي كريب عن وكيع فقال فيه قالت خديجة. وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي معاوية عن هشام. قال وأما المرأة المذكورة في حديث سفيان التي عبرت بقولها شيطانك، فهي أم جميل العوراء بنت حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف،
يعني أخت أبي سفيان، وهي التي كان قد تزوجها أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام.
قال وهي نزلت فيها السورة المشهورة،
وهي أخت أبي سفيان بن حرب وامرأة أبي لهب كما روى الحاكم من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال قالت امرأة أبي لهب لما مكث النبي صلى الله عليه وسلم أياما لم ينزل عليه الوحي: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد قلاك، فنزلت والضحى. رجاله ثقات. وفي تفسير الطبري من طريق المفضل ابن صالح عن الأسود في حديث الباب: فقالت امرأة من أهله ومن قومه، ولا شك أن أم جميل من قومه لأنها من بني عبد مناف، وعند ابن عساكر أنها إحدى عماته، وقد وقفت على مستنده في ذلك، وهو ما أخرجه قيس بن الربيع في مسنده عن الأسود بن قيس راويه، وأخرجه الفريابي شيخ البخاري في تفسيره عنه، ولفظه: فأتته إحدى عماته أو بنات عمه فقالت: إني لأرجو أن يكون شيطانك قد ودعك أو ودعك. قال: تنبيه. استشكل أبو القاسم بن الورد مطابقة حديث جندب للترجمة، وتبعه ابن التين فقال: احتباس جبريل ليس ذكره في هذا الباب في موضعه. انتهى.
يعني محل الإشكال، لأن الترجمة جاءت في جواز ترك القيام للمريض، وهذا الحديث ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى ولم يقم، وإنما فيه أن جبريل أبطأ نزوله عليه بالوحي، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد ظهر بسياق تكملة المتن وجه المطابقة، وذلك أنه أراد أن ينبه على أن الحديث واحد لاتحاد مخرجه، وإن كان السبب مختلفا لكنه في قصة واحدة كما أوضحناه. وسيأتي بقية الكلام على حديث جندب في التفسير إن شاء الله تعالى. وقد وقع في رواية قيس بن الربيع التي ذكرتها: فلم يطق القيام وكان يحب التهجد،
صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب،
يعني أنه حث الناس على ذلك ولم يجبوا عليهم. نعم.
قال: وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما السلام ليلة للصلاة.
جاء وطرقهم، يعني أتاهم ليلا، وحثهم على قيام الليل والصلاة. وجاء في الخبر أن علي رضي الله عنه قال: إن قلوبنا بيد الله، إن شاء يعني أيقظنا وإن شاء لم يفعل ذلك. تركهم النبي صلى الله عليه وسلم ورجع وهو يقول ويقرأ الآية: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
فهذا حث منه صلى الله عليه وسلم على، أو حث منه لأصحابه أن يواجهوا هذه الفتن بالقيام بالصلاة في الليل، فإن الله يدفع بصلواتهم الفتن التي ربما تواجههم في الدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم.
وبدأ صلى الله عليه وسلم بالحث بأهله، وهن صواحب الحجرات يعني زوجاته، وغيرهم أيضا يشمله الحث، لأنه يريد أهل الإسلام. نعم.
وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي عليه السلام ليلة
عليه ولا عليهما؟
مكتوب عليه،
ظاهر أن في هذا يعني
يقصد النبي
ويقصد فاطمة وعلي، أن عليا وفاطمة، وهذا الوصف بأن عليهما السلام مما يعني سوغه كثير من أهل العلم، لأنهما من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرا تبعا له. نعم.
أحسن الله إليكم. أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وعليهما السلام ليلة فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيء ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
فهذه الرواية أوردها بعد أن ذكرها معلقة في أول الباب. نعم، ذكرها موصولة. نعم، راجع لمن؟ المشهور أن المعروف أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشمل الصلاة والسلام، وأما السلام على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ذكره تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ساغ أن يسلم أن يقال لهم عليهم السلام. نعم، كما في قوله: اللهم صل على آل على محمد وعلى آل محمد.
نعم. أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم،
يعني خشية أن يفرض هذا العمل عليهم. وهذا ظاهر كما فعله صلى الله عليه وسلم في تركه صلاة التراويح بعد أن صلاها 3 ليال في المسجد مع أصحابه، وفي اليوم الرابع لم يخرج لهم. ولما يعني استفسروا وسألوه قال: إني لم يغب علي حضوركم وشهودكم، يعني الصلاة في المسجد، لكن خشيت أن تفرض عليكم، ولذلك ترك العمل بها. وهكذا في بعض العبادات يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مرة أو مرتين ثم لا يفعل بقية أيامه خشية أن يعني، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته أن يفرض عليهم شيء يشق عليهم صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأستحبها.
يعني ما سبح، يعني ما صلى صلاة الضحى، هكذا تقول عائشة رضي الله عنها. وقولها ما سبح سبحة الضحى قط، هذا حسب علمها رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح ويصلي صلاة الضحى، وربما لم تره يصليها في بيتها، حيث إن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصب بين زوجاته، وكنا 11 زوجة أو 9 زوجات كنا معه بالمدينة، فكان نصيبها من المبيت في بيته عليه الصلاة والسلام يوما من 9 أيام. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر الصبح يبقى في مكانه حتى تشرق الشمس فيصلي صلاة الضحى ثم يدخل بيتها. ولذلك ما كانت تراه يصلي سبحة الضحى فأخبرت بما علمت وما رأت. ولا يلزم منه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة الضحى، خصوصا وأنه صلى الله عليه وسلم رتب على صلاة الضحى أجرا عظيما، أن من صلى صلاة الفجر وبقي في مكانه يسبح ويستغفر إلى أن تطلع الشمس فيصلي ركعتين إلا كان له من الأجر كذا وكذا كما قال عليه الصلاة والسلام. فيصعب أو فيبعد أن يحث الناس على أن يصلوا صلاة الضحى وهو لا يصليها. وقد جاء أيضا أنه صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة يوم أن دخل مكة وصلىها في بيت أم هاني رضي الله تعالى عنها، وصلى 8 ركعات. كل هذا يشعر بأنه كان يصلي الضحى ويحث، بل إنه سماها صلاة الأوابين وبين أنها تكون عندما ترتفع الشمس، قال عندما ترمض ترمض الفصال. ومعنى ترمض الفصال يعني عندما تحس الفصال وهم أولاد الخيل، عندما تحس بحرارة الشمس وتحس بارتفاع الجو، حرارة الجو في النهار، هذا الوقت يسمى عندما ترمض الفصال. وما جاء من الآثار وما جاء من الأحاديث وما جاء من الفضائل في صلاة الضحى كلها تدل على أن عائشة رضي الله تعالى عنها إنما أخبرت بحسب ما علمت وبحسب ما شاهدت، وقد لا يكون ذلك مطابقا لواقع الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يصلي الضحى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان.
يعني هذا ما كان أصل مشروعية صلاة التراويح في رمضان، حيث شرع لهم، بل إنه صلى لهم 3 ليال أو 4، يعني 3 ليلتين أو 3 ليال. ولما اجتمع الناس في المسجد واكتظوا فيه لم يخرج إليهم إلى أن طلع الفجر، ولما سألوه قال إنه لم يغب علي شهودكم وحضوركم، لكن خشيت أن تفرض عليكم فلا تستطيعوا القيام بذلك، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يعمل العمل المشروع المسنون إلا أنه يتأخر عن ذلك خشية أن يفرض الحكم على الناس فلا يستطيعون، وهو من باب الأخذ بالأسباب ومن باب الرافة بالأمة ومن باب رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، لكن يبقى الحكم مشروعا. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون التراويح في هذا المسجد أوزاعا وأفرادا، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل مع الرجل ويصلي الرجل بالرهط ويصلي الرجل بالاثنين والثلاثة، إلى أن كان زمن عمر رضي الله عنه. استمر الناس على فعل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان حكمه وخلافته يسيرة، يعني لم يمضي على الناس فيها سوى رمضانين أو ثلاث. ولما تولى عمر رضي الله عنه إمارة المؤمنين ودخل يوما المسجد والناس يصلون أوزاعا حسب السنة التي فعلوها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن لم يجمع بهم، قال له: جمعنا الناس على إمام واحد، يعني يكون ذلك أدعى ويكون ذلك أفضل ويكون ذلك أولى، فجمعهم على إمام واحد، جمعهم على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح. وفي رواية أنه جمع النساء أيضا يصلى بهم، والذي كان يصلي بهم الصحابي الجليل تميم الداري. وهكذا انتظمت سنة التراويح وأصبحت تصلى جماعة في المساجد طوال شهر رمضان بعد أن أمن فرضيتها، يعني بعد أن انقطع الوحي من زمن أبي بكر رضي الله عنه إلى آخر الدنيا، حيث لا يمكن أن يفرض شيء بعد انقطاع الوحي، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون التراويح، وهكذا تناقلت صلاة التراويح في زمن الصحابة رضوان الله عليهم وفي زمن التابعين إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والتوفيق. نعم
آمين. أحسن الله عليك. وهي التي سماها نعمة البدعة،
سماها عمر نعمة البدعة، يعني على الجمع لا على أصل الصلاة. الصلاة مشروعة والنبي صلىها بهم ثلاثة أيام، لكن نعم العمل الذي فعله عمر في جمعهم لهذه الصلاة على إمام واحد. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب، قوله: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمته أو المؤمنين، على قيام الليل، في رواية الأصيل وكريمة: صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب،
يعني أثم عليها دون أن يوجبها عليهم.
قال ابن المنير: اشتملت الترجمة على أمرين: التحريض ونفي الإيجاب، فحديث أم سلمة وعلي للأول وحديث عائشة للثاني.
الأول حث في حديث أم سلمة الذي ذكر فيه ما أشاهد وما رأى من نزول بعض الفتن وأنه الأولى بدفعها وردعها ودرعها بالصلاة بالليل وبقيام الليل كما جاء في حديث أم سلمة، وأيضا ما جاء في حديث علي رضي الله عنه من أن النبي حثهم على أن يقوموا ويصلوا بالليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قلت بل يؤخذ من الأحاديث الأربعة نفي الإيجاب، ويؤخذ التحريض من حديثي عائشة من قولها كان يدع العمل وهو يحبه، لأن كل شيء أحبه استلزم التحريض عليه لولا ما عارضه من خشية الافتراض كما سيأتي تقريره.
أي في حديث عائشة أيضا يدل على الحظ ويدل على الحث خصوصا إذا أمن الإيجاب. نعم.
قال: وقد تقدم حديث أم سلمة رضي الله عنها والكلام عليه في كتاب العلم. قال ابن رشيد: كأن البخاري فهم أن المراد بالإيقاظ الإيقاظ للصلاة لا لمجرد الإخبار بما أنزل.
نعم.
لأنه لو كان لمجرد الإخبار لكان يمكن تأخيره إلى النهار لأنه لا يفوت.
ومن هنا استنبطوا أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال: ويحتمل أن يقال إن لمشاهدة حال المخبر حينئذ أثرا لا يكون عند التأخير، فيكون الإيقاظ في الحال أبلغ لوعيهن ما يخبرهن به ولسمعهن ما يعظهن به. ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله قيام الليل ما هو أعم من الصلاة والقراءة والذكر وسماع الموعظة والتفكر في الملكوت وغير ذلك،
كل ما يؤدي إلى ذكر الله. نعم.
قال: ويكون قوله والنوافل من عطف الخاص على العام. قلت: وهذا على رواية الأكثر كما بينته لا على رواية الأصيل وكريمة.
يعني من روايات البخاري أنه ذكر النوافل دون رواية كريمة التي اقتصرت على الفرائض، اقتصرت على الصلاة. نعم.
قال: وما نسبه إلى فهم البخاري أولا هو المعتمد، فإنه وقع في رواية شعيب عن الزهري عند المصنف في الأدب وغيره في هذا الحديث: من يوقظ صواحب الحجر، يريد به أزواجه، من يوقظ صواحب الحجر حتى يصلينا. فظهرت
النص على أداء الصلاة لا مجرد الذكر عموما.
قال: فظهرت مطابقة الحديث للترجمة وأن فيه التحريض على صلاة الليل، وأن فيه التحريض على صلاة الليل وعدم الإيجاب، وعدم الإيجاب يؤخذ من ترك إلزامهن بذلك.
من ترك إلزامهن يعني من إيجابهن، من إيجاب الحكم عليهن. نعم.
قال: وجرى البخاري على عادته في الحوالة على ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده، وستأتي بقية فوائد حديث أم سلمة في الفتن. وعبد الله المذكور في إسناده هو ابن المبارك رحمه الله. قال: وأما حديث علي فعلي بن الحسين المذكور في إسناده هو زين العابدين، وهذا من أصح الأسانيد ومن أشرف التراجم الواردة في من روى عن أبيه عن جده. وحكى الدارقطني أن كاتب الليث رواه عن الليث عن عقيل عن الزهري فقال عن علي بن الحسين عن الحسن بن علي. وكذا وقع في رواية حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري في تفسير ابن مردوية وهو وهم. والصواب عن الحسين ويؤيده رواية حكيم بن حكيم عن الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه أخرجها النسائي والطبري. قوله طرقه وفاطمة بالنصب عطفا على الضمير، والطروق الإتيان بالليل، وعلى هذا فقوله ليلة للتأكيد. وحكى ابن فارس أن معنى طرق أتى، فعلى هذا يكون قوله ليلة لبيان وقت المجيء. ويحتمل أن يكون المراد بقوله ليلة أي مرة واحدة،
على أنه اسم مرة وليس اسم أو ظرف زمان. نعم.
قوله ألا تصليان، قال ابن بطال فيه فضيلة صلاة الليل وإيقاظ النائمين من الأهل والقرابة لذلك. ووقع في رواية حكيم بن حكيم المذكورة قال ودخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وعلى فاطمة من الليل فأيقظنا للصلاة، ثم رجع إلى بيته فصلى هويا من الليل،
يعني جزءا من الليل،
فلم يسمع لنا حسا، فرجع إلينا فأيقظنا. الحديث. قال الطبري لولا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم من عظم فضل الصلاة في الليل ما كان يزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله الله لخلقه سكنا، لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على الدعة والسكون امتثالا لقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة
اصطبر عليها. نعم.
قوله أنفسنا بيد الله، اقتبس علي رضي الله عنه ذلك من قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها الآية،
والتي لم تمت
في منامها.
نعم.
قال ووقع في رواية حكيم المذكورة قال علي فجلست وأنا أعرك عيني وأنا أقول والله ما نصلي إلا ما كتب الله لنا، إنما أنفسنا بيد الله. وفيه إثبات المشيئة لله، وأن العبد لا يفعل شيئا إلا بإرادة الله تعالى. قوله بعثنا بالمثلثة أي أيقظنا، وأصله إثارة الشيء من موضعه. قوله حين قلت في رواية كريمة حين قلنا، قوله ولم يرجع بفتح أوله أي لم يجبني،
لم يزدني، نعم،
لم يجبني. أحسن الله إليكم. قال وفيه أن السكوت يكون جوابا، والإعراض عن القول الذي لا يطابق المراد وإن كان حقا في نفسه،
والإعراض عن القول الذي لا يطابق المراد، لأن علي رضي الله عنه إجابته للنبي صلى الله عليه وسلم بأن أنفسنا بيد الله، إن شاء أيقظنا وإن شاء يعني ما يطابق ما طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم من القيام والصلاة. نعم.
وإن كان حقا في نفسه،
وإن كان هو حق في نفسه. نعم.
قوله يضرب فخذه فيه جواز ضرب الفخذ عند التأسف. وقال ابن التين كره احتجاجه بالآية المذكورة.
قال ابن التين كره،
أحسن الله إليكم،
يعني أن النبي كره هذا الاحتجاج الذي ذكره علي رضي الله عنه لطلبه. نعم.
وقال ابن التين كره احتجاجه بالآية المذكورة، وأراد منه أن ينسب التقصير إلى نفسه، وفيه جواز الانتزاع من القرآن وترجيح قول من قال إن اللام في قوله وكان الإنسان للعموم لا للخصوص، لا لخصوص الكفار.
نعم.
وفيه
كل من يعني يبدي رأيا يجادل به سواء كان مسلما أو غير مسلم.
وفيه منقبة لعلي رضي الله عنه حيث لم يكتم ما فيه عليه أدنى غضاضة، فقدم
لم يكتم،
حيث لم يكتم ما فيه عليه أدنى غضاضة.
نعم.
فقدم مصلحة نشر العلم وتبليغه على كتمه،
حيث أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما قال إن أنفسنا بيد الله يقبضها حيث يشاء، يعني هو يمكننا من أن ننفذ أمرك وهو القيام بالصلاة. نعم.
فقدم مصلحة نشر العلم وتبليغه على كتمه. ونقل ابن بطال عن المهلب قال فيه أنه ليس للإمام أن يشدد في النوافل، حيث قنع صلى الله عليه وسلم بقول علي رضي الله عنه أنفسنا بيد الله، لأنه كلام صحيح في العذر عن التنفل، ولو كان فرضا ما عذره
صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. قال وأما ضربه فخذه وقراءته الآية فدال على أنه ظن أنه أحرجهم فندم على إنباههم كذا قال.
وأقره بعيد يعني وأقره ما يمكن أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يندم عليه. نعم.
وأقره ابن بطال وليس بواضح، وما تقدم أولى. وقال النووي المختار أنه ضرب فخذه تعجبا من سرعة جوابه وعدم موافقته له على الاعتذار بما اعتذر به، والله أعلم.
وهذا يعني هو الجواب الواضح.
ثم ينتقل بعد ذلك إلى شرح حديث آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. يا إخوان أود أن أنبه لأمر أسأل الله سبحانه وتعالى فيه التوفيق والقبول، وأن يجزي المحسنين على إحسانهم. وقف الشيخ محمد إبراهيم النعمان رحمه الله تعالى على طلبة العلم في المسجد النبوي كان بعث الناظر على هذا الوقف وفقه الله بمكافأة طلبة العلم الدائمين الملتزمين الذين يحملون الكتب في دراستهم. وقد اشترط ايضا رحمه الله ان يكون هؤلاء الطلبة من السلفيين، كل هذه الشروط وضعها ظرف استحقاقات لهم، وحيث ان ظروف توزيع هذا الوقف في داخل المسجد اثناء الدرس في الحلقة يصعب ايض اسباب واضحة من باب الحرص على عدم التجمع وعلى عدم التزاحم، فرؤية ان الانسب ان يوزع ريع الوقف هذا على طلبة العلم المسجلين عندنا في القوائم التي ارسلناها الى ناظر الوقف، وان يكون التوزيع ان شاء الله غدا قبل صلاة الظهر عند الساعة 11 في مبنى دار الحديث المدنية، وهي التي تقع في شمال المسجد النبوي. فعلى الطلبة الحريصون على الاستفادة من هذا الوقف أن يتوجهوا إلى ذلك المكان ليستلموا ما يخصهم من نصيب من هذا الوقف، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الموقف وأن يدخله الجنة وأن يمن عليه بالقبول والتوفيق هو وأولاده ومن يقوم بشأن هذا الوقف. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.